الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى. ودرسنا هذه الليلة هو الدرس الأخير من دروس هذا الكتاب النافع، وقد تناولنا خلال يعني من خلال هذا الكتاب سيرة الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم وصلنا إلى الحديث عن خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنهما. وكما ذكرنا في الدرس الماضي، فإن الحسن ابن علي رضي الله عنهما هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. وكما مر بنا أنه يعني ولد في السنة الثالثة من الهجرة، ولد في السنة الثالثة من الهجرة، فكان عمره وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان في السنة الثامنة، يعني لم يكمل السنة الثامنة من عمره وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلافة الحسن يعني يعدها بعض العلماء من ضمن الخلافة الراشدة، على أساس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون خلافة على منهاج النبوة 30 عاما، 30 عاما. فالخلافة التي على منهاج النبوة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون 30 عاما. وإذا حسبنا المدة من وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبداية خلافة أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه تولى الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 11 من شهر ربيع الأول أو 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، سنة 11 من الهجرة. وبعدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما مر بنا استشهد في اليوم 17 من شهر رمضان سنة 40، لو تحسبها يطلع 29 سنة ونصف بالضبط. ثم إن الحسن ولي الخلافة 6 أشهر من 17 رمضان سنة 40 لغاية شهر ربيع الأول سنة 41، فكمل 30 عاما. يعني لو تحسب من ربيع الأول سنة 11 يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربيع الأول سنة 41 يوم تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهم، فتكون 30 عاما. فإذا الأشهر الستة التي تولى فيها الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة كانت من ضمن 30 عاما التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخلافة فيها على منهاج النبوة. فلذلك هو بقية الخلفاء الراشدين، لكن يعني الذين يعدونه يعدونه كخليفة مستقل وكذا، الذين لا يعدونه يقولون يعني خلافته هي امتداد لخلافة أبيه رضي الله عنه، يعني كأنها ليست خلافة مستقلة فهي داخلة في خلافة أبيه علي. فلذلك لا مانع أن نقتصر على الخلفاء الأربعة فقط، على أساس أن خلافة الحسن نعتبرها كأنها امتداد لخلافة أبيه أو جزء أو أنها جزء منها. وكذلك أيضا على أساس أنه في أيام الحسن رضي الله عنه لم تكن الأمة يعني مجمعة على خلافته، ففي الوقت الذي كان هو فيه خليفة في العراق كانت معظم البلاد الإسلامية كانت تابعة لمعاوية رضي الله عنه وبايعته بالخلافة في الشام وكذا، فلم تكن يعني الخلافة مستقرة له على مستوى الأمة ككل أو كذا، فلهذه الأسباب. طيب، وصلنا إلى حديث المؤلف عن أعمال الحسن رضي الله عنه في خلافته. قال: لما بويع رضي الله عنه وكان أبوه قد جهز جيشا لحرب أهل الشام. الله يبارك، جزاكم الله خير. الله يبارك. قال لما بويع رضي الله عنه بالخلافة بعد مقتل أبيه، بعد استشهاد أبيه علي على يد الخوارج، كما ذكرنا الخوارج قتلوا علي، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، قتل علي رضي الله عنه وهو يتهيأ يعني لإمامة الناس في صلاة الفجر. فلما بويع الحسن رضي الله عنه كان أبوه قد جهز جيشا لحرب أهل الشام، لحرب معاوية رضي الله عنه في الشام. أمر الحسن بخروج هذا الجيش لتتميم ما قد عزم عليه أبوه، وسير قيس بن سعد رضي الله عنهما طليعة له، له قيس بن سعد بن عبادة له أبوه سيد الخزرج رضي الله عنه، وقيس أيضا صحابي، طليعة له. فكان يعني علي رضي الله عنه كان قد جهز هذا الجيش وأراد أن يسير، أن يقوده الحسن وأن يكون معه يعني على مقدمة هذا الجيش هو قيس بن سعد. ثم توفي علي رضي الله عنه قبل يعني خروج هذا الجيش وقبل يعني بدء هذه المعركة. فماذا فعل الحسن؟ قال: وليحقق الله سبحانه للحسن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهمه الرشد فنظر إلى بيعته فرآها ليست كبيعة أبيه، فإنها ليست عامة ولكنها قاصرة على شيعتهم من أهل العراق، ورأى من جهة أخرى أن جند العراق لا تقوم بهم دولة لما هو بينهم دائما من الشقاق والنزاع والتطلع إلى ما ليس لهم، حتى نازعوه بساطا كان يجلس عليه. فيقول يعني توفي علي رضي الله عنه وكان وتولى الحسن، وكان الجيش يعني قد جهز وأعد من أجل أن يخرج لقتال أهل الشام، لكن الحسن رضي الله عنه قرر بدلا من إرسال الجيش للقتال أن يرسل الرسل للصلح ويسعى للإصلاح بينه وبين معاوية، و يعني ويسعى في جمع شمل الأمة. وذكر تعليل ذلك يعني الله سبحانه وتعالى يعني وفقه لهذا القرار يعني الحكيم وكذا، ورأى يعني أن أهل العراق يعني كانوا ينازعون أباه، يعني الآن معظم البلاد الإسلامية انضمت إلى معاوية رضي الله عنه وصارت يعني تابعة له، وأهل العراق الذين هم لا يزالون يعني تحت امرته وتحت خلافته ليسوا مجتمعين على ذلك، بل فيهم الخوارج الذين كانوا يخرجون دفعة وراء دفعة وكذا، وينازعون علي رضي الله عنه ويعترضون عليه ويعترضون أيضا على الحسن رضي الله عنه. قال: فراسل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يبذل له الصلح. فالحسن رضي الله عنه يعني بدلا من تسيير الجيش أرسل رسالة إلى معاوية رضي الله عنه يبذل له الصلح ويشترط عليه شروطا، وقال يعني أنا أريد أن أصالحك ولكن لي شروط أريد أن أشترطها عليك قبل أن يتم هذا الصلح. فقال: فأرسل له بصك. هنا يعني أيضا في أيضا منقبه يعني لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وبيان أيضا أنه كان راغبا في الخير ويعني مستاء من هذه الفرقة وراغبا في جمع كلمة الأمة. فمعاوية رضي الله عنه بمجرد أن طلب منه الحسن يعني الصلح وقال إنه له شروط، قال: فأرسل له بصك مختوم ليس فيه كتابة، يعني ورقة موقعة على بياض، يعني أرسل له ورقة فارغة ليس فيها أي كتابة، وقد ختمها معاوية بختمه وأرسلها إليه، وطلب منه أن يشترط لنفسه فيها ما شاء. قال له: أنا موافق على كل ما تشترط، هذه ورقة بيضاء وعليها يعني توقيع معاوية أو ختمه أنه موافق على ما في هذه الورقة من الشروط. وقال له: أنت عبأ هذه الورقة، ضع فيها ما تشاء، وهذا يعني هذه موافقتي مسبقا على جميع ما تريد من الشروط. قال: فكتب فيها الحسن شروطا. الحسن أخذ هذه الورقة وكتب فيها شروطا، أهمها تأمين جيشه وشيعة علي كله رضي الله عنه. فوضع يعني الشروط، وكانت فحوى هذه الشروط يعني كلها تدور حول إيه، أنه يريد الصلح، لكن خلص الصلح مع إغلاق الإيه الملفات الماضية يعني، وأنه بمجرد حصول هذا الصلح يصبح جيش علي رضي الله عنه السابق وشيعة علي يعني الذين كانوا أتباعه. طبعا الشيعة هنا ليس بالمعنى بمعنى فرقة الشيعة المعروفة يعني، ولكن شيعة علي بمعنى أتباع علي رضي الله عنه الذين كانوا في جيشه يقاتلون من قبل وكذا، أن يتم العفو العام عن الجميع وإصدار يعني أمان وعفو عام عن الجميع وإغلاق إيه كل ما سبق يعني من عداوات وكذا، يعني يتم إغلاق هذه الأمور. قال فقبلها معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه وافق يعني على هذه الشروط وأنه يتم الصلح ولا يطالب يعني معاوية رضي الله عنه ولا من معه بشيء من العقوبات على أهل العراق، ولا وإنما يؤمنونهم. قال وقدم إلى العراق، وقدم إلى العراق معاوية رضي الله عنه قدم من الشام متوجها إلى العراق. قال فقابله الحسن بجيشه وبايعه بالخلافة هو وجنده. فالحسن رضي الله عنه استقبل معاوية بجيش الحسن، لكن جيشه هنا ليس من أجل القتال وإنما من أجل الإيه من أجل أن يبايعوا معاوية رضي الله عنه. ثم إن الحسن بايع معاوية بالخلافة وبايع وجند الحسن اللي هم جيش أهل العراق بايعوا أيضا معاوية رضي الله عنه بالخلافة. قال وبهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. والحديث في صحيح البخاري في باب مناقب الحسن والحسين، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه سيد، ومن هذه السيادة يعني أن الله سبحانه وتعالى جعله سببا في جمع شمل الأمة الإسلامية وتوحيد كلمته. قال وبتسليمه رضي الله عنه انقضى الدور الثاني من دولة الخلفاء الراشدين. أيضا يعني معاوية رضي الله عنه أكرم الحسن يعني إكراما عظيما، وأكرم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن إليهم يعني طيلة مدة خلافته، كان محسنا يعني إلى الحسن وإلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم وأحسن إكرامهم. وبقي الحسن رضي الله عنه معززا مكرما في أيام معاوية رضي الله عنه. قال انقضى الدور الثاني من دولة الخلفاء الراشدين، وهو دور الفتن والشقاق، وكان مبدأه من قيام الثوار على عثمان رضي الله عنه، ونهايته تسليم الحسن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. قال فتن دامت 10 سنين، يعني من بداية الثورة على عثمان رضي الله عنه في أواخر عهده، بالإضافة إلى مدة خلافة علي رضي الله عنه مع مدة الحسن، يعني حوالي 10 سنوات من بداية القلاقل يعني والفتن والاقتتال الداخلي في الأمة الإسلامية. قال لو كانت في أمة أخرى لهدت أركانها وقوضت بنيانها، ولكن الله نظر إلى دينه القويم بعين عناية فألف كلمة أهله وحفظه كما وعد. يقول هذه الفتن يعني 10 سنوات من الاقتتال الداخلي بين المسلمين أو كذا، يقول لو أنها حصلت في أمة أخرى لا يعني لانهدت أركان هذه الأمة، لكن برحمة الله سبحانه وتعالى يعني تجاوزت الأمة الإسلامية هذه المحنة وأخذت منها دروسا وعبرا، وكانت يعني سببا في حرص الأمة بعد ذلك على اجتماع الكلمة وعلى ائتلافها، ويعني أدت أيضا إلى النفرة من أسباب الشقاق وكذا، وكانت يعني عاقبتها خيرا يعني بحمد الله. ثم يقول المؤلف رحمه الله قال وكنت أود أن أجعل خاتمة الكتاب خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. يقول إنه كان يود يعني أن يضيف فصلا عن خلافة معاوية رضي الله عنه، على أساس أنه أيضا إيه خليفة من الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحقيقة الخلفاء من الصحابة رضي الله عنه، أو يعني الذين تولوا يعني حكم الأمة الإسلامية من الصحابة، بالإضافة إلى الخلفاء الأربعة الراشدين، الآن منهم الحسن ومنهم إيه معاوية رضي الله عنه، وبقي واحد أيضا اللي هو من؟ اللي هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. عبد الله بن الزبير أيضا رضي الله عنهما تولى الخلافة مدة طويلة، وفي وقتها أيضا كان هناك للأسف أيضا انقسام في الأمة بينه وبين عبد الملك بن مروان في الشام. عبد الملك بن مروان كان يعني بويع بالخلافة في الشام، وكان عبد الله بن الزبير بويع بالخلافة في مكة. لكن في يعني في نفس هذه الأثناء اللي بويع فيها ابن الزبير رضي الله عنهما بمكة، وبويع عبد الملك في الشام، كانت معظم البلاد الإسلامية في هذا الوقت كانت تابعة لعبد الله بن الزبير. يعني كما يذكر المؤرخون أنه بايع لعبد الله بن الزبير أهل فارس وأهل العراق وأهل اليمن والحجاز ومصر، يعني تقريبا ما بقي إلا الشام فقط مع عبد الملك، وكان بقية الأقطار كلها كانت تابعة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. لكن كل منهما كان يعني بويع بالخلافة، وحصل أيضا اقتتال يعني بينهما، انتهى بمقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على يد الحجاج بن يوسف اللي هو كان قائد يعني جيوش عبد الملك بن مروان، أرسله إلى مكة وحصل قتال يعني في الحرم، وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على يد الحجاج. وبعد مقتل ابن الزبير رضي الله عنهما رجعت اجتمعت كلمة الأمة مرة أخرى على عبد الملك بن مروان بعد ذلك. فهم يعني الذين تولوا الحكم طبعا أيام ابن الزبير رضي الله عنهما كان فيها أيضا خير كثير، وكان يعني عبد الله بن الزبير مناقبه معلومة، وهو صحابي جليل كريم. فهؤلاء الذين تولوا يعني حكم الأمة الإسلامية من الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة، ويضاف إليهم الحسن ومعاوية وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فالمؤلف يقول أنه كان يرغب يعني أن يجعل فصلا في خلافة معاوية رضي الله عنه. قال: ولكن منعني من ذلك ما منع العلامة عبد الرحمن بن خلدون، حيث قال في خاتمة الجزء الثاني من تاريخه، يقول لكنه يعني اقتدى بابن خلدون في التاريخ، قال: وقد كان ينبغي أن تلحق دولة معاوية وأخباره بدولة الخلفاء وأخبارهم، فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة، يلي الخلفاء الراشدين في الفضل والعدالة والصحبة والصحابي الكريم. قال: ولا ينظر في ذلك إلى حديث الخلافة بعدي 30 سنة فإنه لا يصح. وفي الحقيقة هكذا قال، يعني إن حديث الخلافة بعد 30 عاما قال إنه لا يصح، لكن الصواب إنه حديث يعني صحيح ثابت من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي أيضا، و يعني وهو يعني إما صحيح وإما حسن يعني. طيب، هل يعني هو الآن يعني يعني بعض من يضعف هذا الحديث يعني ينظر إلى أنه قد يكون فيه انتقاص مثلا من شأن معاوية رضي الله عنه، أن مدته ليست من ضمن الخلافة الراشدة، لأن خلافة معاوية ليست داخلة في 30 عاما، 30 عاما كما ذكرنا تنتهي بتاريخ تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية. فالجواب عن هذا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة، يعني هو طبعا مش بهذا اللفظ الخلافة بعد، هو قد تكون خلافة على منهاج النبوة 30 عاما أو كذا، فكون الخلافة يعني على منهاج النبوة 30 عاما هذا لا يعني أنه كل ما عداها قد خرج عن منهاج النبوة بالمرة يعني، ولكن المقصود هنا يعني الدلالة هتكون دلالة ما يسمى مفهوم المخالفة. يعني الخلافة على منهاج النبوة 30 عاما هذا لا يعني بالضرورة أن كل ما خرج عن هذه 30 فإنه خارج عن منهاج النبوة، فإنه يأتي خلفاء يعني من أهل العدل والصلاح والاستقامة وكذا، يعني جاء مثلا عمر بن عبد العزيز، وكان هناك عبد الله بن الزبير، وكان غيرهم يعني من الصالحين ممن تولى الحكم وكذا. فليس بالضرورة يعني أن كل من خرج عن هذه الـ30 كان خارجا عن منهاج النبوة بالمرة، ولكن المقصود أن مدة الـ30 هي أكمل يعني مدد الحكم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على سنته، وخاصة في طريقة تولية الخلفاء، لأن في هؤلاء الخلفاء الأربعة الراشدون تمت توليتهم باختيار الأمة واختيار أهل الحل والعقد، وهذا يعني أقرب إلى ما كان عليه يعني ما كان عليه الأمر يعني بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة اجتمعوا واختاروا أبا بكر رضي الله عنه، فهكذا كان يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الأمر. لكن بعدها جاءت فترة اللي هي الملك العام، قال في بعض الأحاديث قال تكون خلافته على منهاج النبوة ثم يكون ملكا عاضا. فالملك العاض اللي هو الدول التي يتم تولي الحكم فيها بالتوارث، فالملك يعني يموت ويرثه ابنه ثم ابنه، ويتسلسل يعني في ذريته وقرابته وهكذا. فهذه مرحلة يعني جعلها النبي عليه الصلاة والسلام مرحلة تابعة لمرحلة الخلافة على منهاج الإيه؟ النبوة. وإن كان أيضا مسألة تولية الأبناء يعني ليس بالضرورة يعني أنها تكون مذمومة دائما، يعني فإن يعني أول من تولى الحكم بعده ابنه من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابنه الحسن هو الذي تولى الحكم بعده. فهم الشيعة مثلا يضخمون يعني أن معاوية يجعلون يعني أكبر سلبيات أنه ولى ابنه بعده، طب هو علي رضي الله عنه ابنه تولى الحكم بعده يعني رضي الله عنه وأرضاه. بس يعني يمكن معاوية رضي الله عنه أوصى يعني بالخلافة من بعد، أما يعني علي رضي الله عنه فقال يعني لا أمركم ولا أنهاكم يعني، وترك برضه إيه يعني فيه شيء من الفرق، يعني أن علي لم يعهد بالخلافة بعده للحسن، وإنما قال لهم لا أمركم ولا أنهاكم، ويعني ترك الأمر للأمة تختار من بعده، فهم اختاروا الحسن من بعده، فكان أيضا باختيار يعني من الأمة وكذا. طيب المؤلف هنا يقول والحق أن معاوية رضي الله عنه في عداد الخلفاء، وإنما أخره المؤرخون عنهم لأمرين: الأول أن الخلافة لعهده كانت مغالبة لأجل ما قدمناه من العصبية التي حدثت لعصره، وأما قبل ذلك فكانت اختيارا واجتماعا، فميزوا بين الحالتين كما يقول يعني الخلفاء الراشدون تم اختيارهم يعني باجتماع كلمة الأمة عليهم واختيارهم من أهل الحل والعقد وكذا. قال: فكأن معاوية رضي الله عنه أول خلفاء المغالبة والعصبية، يعني اللي هو إيه يعني تولى الحكم بالقوة، يعني إنه تولى الحكم بالقوة وله عصبية، يعني له قبيلة أو قوم يتعصبون له ويحامون عنه ويقاتلون دفاعا عنه، فتمكن بسبب ذلك من مغالبة غيره وتولي الحكم يعني. قال: الذين يعبر عنهم أهل الأهواء بالملوك. هو يقول بس الحقيقة طبعا يعني وصف معاوية رضي الله عنه بأنه ملك ليس بالضرورة أن الذي قال هذا هم أهل الأهواء، يعني فهو من خير ملوك المسلمين، ليس وصف الملك يعني وصف ذم، يعني هو المؤلف يقول أن أهل الأهواء يصفون معاوية رضي الله عنه بأنه كان ملكا أو كذا، هو يقول لا هو كان خليفة، هو ليس هناك تعارض يعني هو ملك وهو خليفة أيضا. قال: ويشبهون بعضهم ببعض، وحاشا لله أن يشبه معاوية بأحد من بعده، يعني يقول جعلوه ملكا وشبهوه يعني ببقية الملوك. فهو طبعا رضي الله عنه وأرضاه هو صحابي كريم وكذا، هو متميز يعني عن غيره من الملوك يعني بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فضله ومكانته وكذا. قال: فهو من الخلفاء الراشدين، ومن كان تلوه في الدين والفضل من الخلفاء المروانية ممن تلاه في المرتبة كذلك، وكذلك من بعدهم من خلفاء بني العباس. يقول يعني كذلك خلفاء بني مروان اللي هم خلفاء الدولة الأموية، ثم خلفاء بني العباس، يعني مراتبهم متفاوتة ومنازلهم في الدين يعني متفاوتة. قال: ولا يقال إن الملك أدون رتبة من الخلافة، فكيف يكون خليفة ملكا؟ قال: واعلم أن الملك الذي يخالف بل ينافي الخلافة هو الجبروتية المعبر عنها بالكسروية، التي أنكرها عمر على معاوية رضي الله عنه حينما رأى ظواهرها. يعني كان عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام، وكان معاوية رضي الله عنه يعني قد راعى، كان من الأمراء يعني في عهد عمر، معاوية رضي الله عنه كان أميرا في عهد عمر رضي الله عنه، ورأى عليه عمر يعني العناية بالثياب والهندام وبعض الأمور يعني التي لم تكن معهودة. يعني كان عمر رضي الله عنه يلبس ثيابا مرقعة ويلبس كذا ولا يبالي يعني بهذه الأمور، لكن معاوية رضي الله عنه كان له اجتهاده، والصحابة في الشام وكذا كان لهم اجتهادهم، أن مثلا وجود الخدم والحشم والحرس والثياب الحسنة والدابة الحسنة وكذا أنها من أسباب يعني لها سبب في تلك البيئة التي تعودت على ولاية القياصرة في الشام وكذا، أن هذه الأمور يعني ربما تكون سببا يعني لحصول الهيبة يعني لمقام الحاكم وكذا يعني إلى آخره. فيقول يعني أن عمر يعني أنكر على معاوية حين رأى ظواهرها اللي هي الإيه اللي هي الملك اللي هو سماه الجبروتية يعني. قال: أما الملك الذي هو الغلبة والقهر بالعصبية والشوكة، بالعصبية يعني أنه له قبيلة تحامي عنه، أو له يعني قوم يحامون عنه وينصرونه ويتعصبون له، والشوكة يعني القوة وكذا. قال: فلا ينافي الخلافة ولا النبوة، فقد كان سليمان بن داود وأبوه صلوات الله عليهما نبيين وملكين، وكانا على غاية الاستقامة في دنياهما رحمكم الله، وعلى طاعة ربهما عز وجل. قال: ومعاوية لم يطلب الملك ولا أبهته للاستكثار من الدنيا. استشهد يعني بالنبيين الكريمين داود وسليمان عليهما السلام، كان ملكين وكان نبيين كريمين. فيقول إذا كان الملك لا يتعارض مع النبوة، فمن باب أولى أن الملك لا يتعارض يعني مع الصلاح والاستقامة والقيام يعني بأعباء الخلافة الإسلامية وكذا يعني ومقاصدها. يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان جاءه جبريل عليه السلام يعني بوحي من الله، وقال له: عبدا رسولا أو ملكا نبيا. قال يعني خير نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا، أن يكون عبدا رسولا يعني عليه الصلاة والسلام. فهنا أنه من الأنبياء من كان ملكا يعني نعم شيخ.
شيخ لما أخذ معاوية الخلافة، هل نال من قتلة عثمان؟
نعم.
هل نال من قتلة عثمان؟
لا، هو اللي حصل أنه كان تقريبا يعني معظمهم كان قضي عليهم قبل أن يتولى الخلافة. مثلا قتلت عثمان لما حصل أن معاوية رضي الله عنه أرسل الجيوش إلى مصر، فقتل من كان منهم في مصر، وقبل ذلك يعني اللي كانوا في البصرة أكثرهم قتل، واللي كانوا يعني في المعارك التي قبل ذلك وفي أحداث يعني سابقة كان معظم قتلة عثمان قد تم قتلهم يعني بالفعل من قبل. فكما ذكرنا يعني، ثم إن الحسن لما طلب الأمانة لجيشه وكذا فانتهت يعني هذه الإشكالية يعني. فيقول: ومعاوية رضي الله عنه لم يطلب الملك ولا أبهته للاستكثار من الدنيا، وإنما ساقه أمر العصبية بطبعها لما استولى المسلمون على الدول كلها وكان هو خليفتهم، فدعاهم بما يدعو الملوك إليه قومهم عندما تستفحل العصبية وتدعو لطبيعة الملك. قال: وكذلك شأن الخلفاء أهل الدين من بعده، إذا دعتهم ضرورة الملك إلى استفحال أحكامه ودواعيه. يعني يقصد أن الملك له نوع من الحفاظ على بعض المراسم والحاشية والخدم وطريقة التعامل وكذا، فيقول يعني أن من الناس من الخلفاء الصالحين يعني من استعمل هذه الأمور للحاجة إليها، يعني ليس غرضه الاستكثار من الدنيا ولا العلو فيها، وإنما استعملوا هذه الأمور يعني كوسيلة للحفاظ على أمر الدين وجمع كلمة الأمة وكذا. يعني هو المؤلف يعني أطال شوية في هذا الموضوع، بس قال: والقانون في ذلك عرض أفعالهم على الصحيح من الأخبار لا الواهي، فمن جرت أفعاله عليها فهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين، ومن خرجت أفعاله عن ذلك فهو من ملوك الدنيا وإن سمي خليفة بالمجاز. فقال يعني هذه يعني خلاصة ما أراد أن يقوله، إن الملوك ليسوا كلهم يعني في كفة واحدة أو على طريقة واحدة، وإنما ننظر في حال ملوك المسلمين، نعرض أفعالهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن رأيناه من ملوك المسلمين يعني متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ويقوم بنصرة الدين وخدمة الإسلام والمسلمين وكذا، فهو ملك صالح سائر على منهج النبوة وكذا، ومن كان منهم يعني مخالفا لذلك فبحسب مقدار مخالفته وخروجه. قال: الأمر الثاني في ذكر معاوية مع خلفاء بني أمية دون الخلفاء الأربعة. قل السبب الثاني الذي جعل المؤرخين يخرجون فترة معاوية رضي الله عنه عن فترة الخلافة الراشدة ويجعلونه مع بقية ملوك بني أمية، السبب الثاني يقول أنهم كانوا أهل نسب واحد وعظيمهم معاوية فجعل مع أهل نسبه، والخلفاء الأولون مختلف الأنساب فجعلوا في نمط واحد. يقول إن معاوية رضي الله عنه هو من بني أمية، والملوك استمروا بعده يعني من سنة يعني 41 إلى نهاية فترة الدولة الأموية، أظن سنة يمكن 132 تقريبا، 132 هجرية تقريبا، اللي كان إيه نهاية دولة بني أمية وبداية دولة بني العباس. فاستمروا خلال هذه الفترة يعني تقريبا نحو 90 عاما، كان الخلفاء من بعده أو الملوك من بعده كانوا كلهم من بني أمية. فقال يعني إن معاوية رضي الله عنه كان كبير هذه الأسرة الأموية، والخلفاء من بعده هم من ذريته ومن أهل نسبه، فلذلك أضيف إليهم يعني في الترتيب يعني التاريخ. والخلفاء الأولون مختلف الأنساب فجعلوا في نمط واحد. بس طبعا هنا سيأتي إشكال ويقال إيه، طيب ما هو عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من بني أمية وكان ابن عم معاوية رضي الله عنه، لماذا لم يلحق عثمان ببني أمية وألحق معاوية ببني أمية؟ فهو يجيب على هذا الإشكال يقول: وألحق بهم عثمان ألحق بالخلفاء الراشدين وإن كان من أهل هذا النسب للحوق بهم قريبا في الفضل، لأنه يعني هو من العشرة المبشرين بالجنة، ولأنه يعني مذكور في ترتيب الفضل يعني بين عمر وعلي رضي الله عنه في الفضل والمنزلة وكذا، فألحق بالخلفاء الراشدين يعني. قال: والله يحشرنا في زمرتهم ويرحمنا بالاقتداء بهم. قال: وقد أفردنا نحن لبني أمية وخلفائهم وأخبار دولتهم في الشام والأندلس كتابا نفيسا سميناه الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية في الشرق والأندلس. المؤلف له كتاب بهذا الاسم تناول فيه فترة تاريخ بني أمية، وكما ذكر يعني فبنو أمية كان لهم دولة في المشرق، ومع انتهاء دولتهم في المشرق يعني استمرت دولتهم في الأندلس. الأندلس طبعا كانت تابعة لبني أمية، فتحت في عهد الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، فتحت الأندلس يعني في عهده وظلت تابعة لبني أمية، ثم لما سقطت يعني خلافة بني أمية في المشرق استمرت الأندلس تابعة لبني أمية، يعني بنو العباس صاروا يحكمون معظم العالم الإسلامي، لكن ظل بنو أمية يحكمون الأندلس يعني فترة طويلة بعد ذلك. في عندكم يعني خاتمة؟ مش عارف يعني هل يتسع الوقت لها، ممكن نمر عليها بسرعة كده إن شاء الله. قال الخاتمة: قال: لما كنا قد التزمنا أن نطبع كل دور بنتيجة ما حصل فيه، رأينا أن نوفي أو نوفي هنا ما وعدنا به من ذلك، فنقول إن لهذا الشقاق الذي حصل والخلاف الذي ألم سببا واحدا به انصدع الحبل وتشتت الشمل، وهو قتل عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه. قلت سبب الشقاق الذي وقع في الأمة الإسلامية والفتنة والاقتتال الداخلي يعني حادثة مقتل عثمان رضي الله عنه. قال نقم عليه الناس إذ ذاك أمورا فعلها، فقاموا عليه وحصروه في داره، ولم يقبلوا منه إلا أن يخلع نفسه ويدعوه مستندين على كتاب افتعل، وادعي أنه من عثمان إلى عامله. الناس الذين ثاروا عليه استندوا على كتاب مكذوب، يعني رسالة مكذوبة نسبت إلى عثمان رضي الله عنه، وكما مر بنا كان وراءها عبد الله بن سبأ اليهودي، وكذا كان يزور يعني كتبا على لسان عثمان رضي الله عنه وبعثها إلى أهل مصر وكذا. يأمره فيه بقتل بعضهم وجلد آخرين، الكتاب هذا يأمر بقتل بعض الذي المعارضين له في مصر ويأمر بجلد آخرين وكذا. وكان عثمان رضي الله عنه بريئا من هذا الكتاب وتبرأ منه وقال ليس هذا خطي ولا كتابي ولا علم لي به ولا كذا. فالذي حصل أن أهل مصر يعني الذين جاءوا منهم كما مر بنا جاءوا سائرين على عثمان بسبب هذا الكتاب، يقولون إنه يأمر بقتلنا وجلدنا وكذا، فهم يثورون عليه. وأهل العراق يزعمون أنهم يثورون عليه دفاعا عن إخوانهم من أهل مصر الذين أمر عثمان بقتالهم وبقتلهم وكذلك. قال فلما امتنع من خلع نفسه رضي الله عنه قال لا أنزع قميصا قمصنيه الله عز وجل، وقلنا أن هذه كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا نازعوك قميصا ألبسكه الله عز وجل فلا وأرادوك على خلعه فلا تخلعه وكذا، يريد به الخلافة وكذا. قال فلما امتنع من خلع نفسه قتلوه في داره في عاصمة الإسلام ومدينة النبي عليه الصلاة والسلام، البلد الذي يأمن فيه الجاني ويلوذ به الآثم، ولم يرعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة ولا لخليفته عهدا. قال انقسم الناس فيه على ثلاثة أقسام. قل في أحداث مقتل عثمان رضي الله عنه وما بعدها الناس كانوا على ثلاثة أقسام. قال منهم الناكث لبيعته وهم الزعانف. والزعانف قالوا يعني في شرحها كل جماعة ليس لهم أصل واحد يجمع، يعني كل مجموعة مجتمعين لكن لا يربطهم يعني نسب ولا يربطهم كذا، واجتمعوا على شيء رديء، يعني ناس اجتمعوا على شيء رديء يعني ليس بحسن وليس لهم أصل يجمعهم أو نسب يجمعهم. فقال الناكث لبيعته وهم الزعانف الذين لم تستنر بصائرهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم المقيم على ولائه الذاب عنه، وهم أكثر الأمة وغالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمصار المسلمين. قال ومنهم المقيم على الحياد لا ينصره ولا يخذله. يعني قال إن الناس انقسموا إلى يعني هذه الأقسام. قال فأما الأولون اللي هم نكثوا بيعة عثمان رضي الله عنه فقد خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا في صدر كتابنا هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام في الخروج عن طاعة الإمام، ولم يجعل لها سببا إلا الكفر البواح وهو الظاهر الصريح الذي لا تأويل فيه، ولم يقل بذلك أحد منهم. قال ولا التفات إلى الغلاة الذين صرحوا بذلك فإن كلامهم مردود عليهم من جميع الأمة. يعني يقول الأمور التي انتقدوا عثمان رضي الله عنه عليها ليس فيها شيء يعني من الكفر البواح ولا حتى يعني ولا حتى من الظلم البين ولا كذا، وإنما يعني انتقدوا عليه مسائل يعني اجتهادية اجتهد فيها رضي الله عنه يريد الخير ويريد مصلحة الإسلام. فيقول بغض النظر عن كونهم وافقوه أو خالفوه فما كان هناك يعني سبب يبيح الخروج على عثمان رضي الله عنه. قال حتى الشيعة والذي نقموه عليه هو أمور لا تخرج عن حد الشرع وقد قدمناها لك. يعني قال: أما الذين أقاموا على ولائه فمنهم المقيم بالمدينة، وهؤلاء غلبوا عليها فلم يتمكنوا من المقاومة. الذين بقوا موالين لعثمان رضي الله عنه في أحدث فتنة مقتله، قال منهم من كان مقيما بالمدينة لكن عجزوا عن مقاومة الخارجين على عثمان، والذين قاوموا أوذوا فقتل بعضهم وجرح كثير منهم، كما مرت بنا أحداث مقتل عثمان رضي الله عنه، كان يعني دافع عنه يعني كثير من الصحابة أحاطوا ببيته وقاتلوا دفاعا عنه رضي الله عنه، وقتل بعضهم وجرح بعضهم. قال: ومنهم المقيم بالأمصار، وهؤلاء خرجوا لنصرته حينما بلغتهم الأخبار فلم يصلوها إلا وقد قضي الأمر. يقول يعني من الذين كانوا باقين على بيعتهم لعثمان رضي الله عنه كان منهم كثيرين بالأمصار الأخرى خارج المدينة، وهؤلاء لما سمعوا الخبر، خبر مقتل عثمان رضي الله عنه يعني أو حصار داره والسعي في قتله، خرجوا يريدون الدفاع عنه لكن لم يصلوا إلا وقد قضي الأمر وقتل عثمان رضي الله عنه. قال: وأما الذين كانوا على الحياد فلم يكونوا يظنون أن الأمر يصل إلى القتل، لأنهم رأوا أن عثمان قد صار أسيرا في أيديهم، وليس من العادة قتل الأسرى ولو كانوا كفارا ولا ذولا. يعني يقول بعض الناس الذين يعني لم يسعوا في القتال للدفاع عن عثمان رضي الله عنه، ولكن في نفس الوقت لم ينقصوا بيعته رضي الله عنه ولا كذا، يعني كانوا باقين على بيعته لكن لم يسعوا في نجدته ونصرته. فقال يعني هؤلاء يريد أن يعتذر لهم، يقول إنهم لم يظنوا أن الأمر سيصل إلى القتل أو كذا. قال: وحاشا لله أن نظن أن عليا والزبير وطلحة كانوا يظنون أن قصد الثائرين قتل عثمان ثم لا يدافعون بأنفسهم عنه حتى يهلكوا أو يخلصوا. فقال إن عليا والزبير وطلحة رضي الله عنهم لم يعني لماذا لم يكونوا مثلا في دار عثمان يدافعون عنه بأبدانهم أو كذا، هم في الحقيقة طبعا رضي الله عنهم لم يقصروا في الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، وأرسلوا أولادهم يعني علي رضي الله عنه أرسل ابنه الحسن للدفاع عن عثمان داخل الدار أو كذا، يعني هم كانوا موجودين بالمدينة وكانوا ينصرون عثمان ويدافعون عنه بما يستطيعون يعني. وإن وأيضا كان عثمان رضي الله عنه نفسه كان لا يريد من أحد أن يقاتل دفاعا عنه، يعني هم كانوا حتى الذين يقاتلون كان رغما عن إرادة عثمان، كان لا يحب أن يقتل أحد من المسلمين بسببه، وكان يستحلفهم بالله ألا يقاتلوا في الدفاع عنه وكذا. فكان هذا كانت هذه رغبته يعني رضي الله عنه، لا يريد أن يكون أول من سفكت دماء المسلمين بسببه، يعني حصل اقتتال بين المسلمين بسببه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. فلذلك يعني هذا الأمر جعل يعني بعض الصحابة ربما لا يكون موجودا في الدار وقت قتل عثمان رضي الله عنه للدفاع بنفسه، لكن كانوا يعني يدافعون عن عثمان رضي الله عنه بما يستطيعون، بعضهم أرسل أولاده لحراسة الدار. قال: أراد الله ما أراد ولا راد لقضائه، قتل عثمان رضي الله عنه فافترقت الأمة، إذ ليس هذا بالأمر الهين حتى يقابل بالإيه؟ إيش عندكم في النسخة؟ بالغض، حتى يقابل بالغض، يعني حتى نغض الطرف عنه يعني أو نعرض عنه أو كذا. قال: فريق ناقم على قتلته ويود قبل كل شيء إقامة حد الله والقصاص من قاتليه، ثم يجتمع رجال الحل والعقد من الأمة فينتخبون بدله. يقول كان هناك فريق من الصحابة، يتكلم هنا عن مواقف الصحابة يعني بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فيقول كان هناك فريق من الصحابة كان ناقما على قتل عثمان رضي الله عنه، يعني طبعا الجميع كاره لذلك، بس هؤلاء كانوا يودون قبل كل شيء أن يقام حد الله على من قتل عثمان وأن يقتص من قاتله، وكانوا يرون أنه بعد القصاص من قتلة عثمان ينبغي اجتماع الأمة واختيار خليفة بعد عثمان رضي الله عنه. قال: فينتخبون بدله. قال: ومن هؤلاء عامة عشيرة عثمان، ورأسهم وكبيرهم معاوية بن أبي سفيان أمير الشام، وكثير غيره من الصحابة كطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة وعمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم، اللي هم المجموعة الذين سواء خرجوا في معركة الجمل يريدون القصاص من قتلة عثمان، لما طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وكذا، أو معاوية رضي الله عنه الذي كان بالشام وكذا، وأيضا قاتل في صفين وفي غيرها وكذا، يريد نفس السبب أيضا، يريد التعجيل بالقصاص من قتلة عثمان. قال: وفريق رأوا أن الأولى بالمسلمين أن يبدأوا بإقامة خليفة لهم، ثم هو ينفذ حكم الله في القاتلين بعد أن تهدأ الأحوال ولا يتعسر أمر القصاص، وتجتمع جنود المسلمين للقدرة على السائرين، ومن هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعني: والفريق الثالث، هناك كان فريق ثالث وهم قتلة عثمان، وهؤلاء يرون بالطبع أنهم أصابوا فيما صنعوا ولا يستحقون قصاصا، يرون أن الذين قتلوا عثمان كانوا مصيبين ولا ينبغي أن يقتص منهم، هذا طبعا فريق يعني ثالث وكذا. قال: قام المسلمون بالمدينة وفيهم كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوا عليا رضي الله عنه ليكون خليفة لهم، فامتنع من بيعته كل من ليس على رأيه، وقاموا يدعون المسلمين للأخذ بناصرهم، هكذا عندكم؟ نعم، حتى يقيموا حد الله في من قتل عثمان. فتوجه الزبير وطلحة وأم المؤمنين عائشة إلى البصرة للاستعانة بأهلها على القصاص، فوافقهم جماعة وخالفهم آخرون. يعني يقول كثير من الصحابة في المدينة كانوا يريدون التعجيل بالقصاص من قتلة عثمان كما مر بنا، وتوجه الزبير وطلحة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى البصرة ليطلبوا من أهل البصرة أن يخرجوا إليهم من شارك في قتل عثمان من البصرة، يعني ليستعينوا بأهل البصرة على قتل من شارك في قتل عثمان من أهل البصرة. قال: فوافقهم جماعة وخالفهم آخرون. لما وصلوا إلى البصرة أهل البصرة نفسهم انقسموا فريقين، فريق انضم يعني إلى أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير، وكانوا يريدون القصاص من قتلة عثمان يعني تعجيل هذا الأمر، ومجموعة خالفوهم، فعدوا من خالفهم عاصيا مانعا من إقامة حد الله، وأصابوا بعضا من قتلة عثمان فقتلوهم. وهذه كلها أحداث مرت بنا، يعني أن أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ذهبوا إلى البصرة وحاصروا أهل البصرة، وانضم إليهم مجموعة من أهل البصرة، وفريق من أهل البصرة كان يدافع عن قتلة عثمان ولم ينضموا إلى أم المؤمنين وطلحة والزبير، وحصل اقتتال بين الفريقين، وتمكن طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة تمكنوا من القصاص من بعض قتلة عثمان رضي الله عنه. قال: أما أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فعدهم خارجين عن طاعته، لأنه رأى أن بيعته تمت بمن حضرها فلزمت من لم يحضرها، فتوجه إليهم وحاربهم حتى دخلوا في طاعته بعد قتل رؤسائهم. هذه كلها أحداث مرت لي، أحداث موقعة الجمل، يعني أن علي رضي الله عنه يعني كان معترضا على أن جيش طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة أنهم يعني عزلوا أميره اللي هو الأمير اللي كان هو عينه على البصرة وكذا، وأحدثوا القتال في البصرة وكذا بدون يعني إذنه، وهو يرى أنه هو الخليفة وكذا، وحصل يعني الاقتتال. قال: وأرجع أم المؤمنين إلى بيتها، أرجع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى بيتها يعني مكرمة معززة، يعني ويعني حرص على ألا ينالها أذى ولا يصيبها سوء، ثم عزم على حرب معاوية ومن رأى رأيه إن لم يدخلوا في طاعته. قال: وكيف يطيعون وقد رزئوا بقتل شيخهم وأمير المؤمنين، والقصاص من قتلته أهم الأشياء عندهم، فكيف يتركونه أو يؤجلون؟ يعني يبين وجهة معاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، يعني رفضوا الدخول في طاعة علي رضي الله عنه لأنهم يرون أن عثمان رضي الله عنه قتل، وأن من أهم الأشياء التعجيل بالقصاص من قتلة عثمان، وعدوا ذلك عصيانا لله سبحانه وتعالى وتعطيلا لحدوده وكذا إلى آخر الكلام. يعني في الحقيقة يعني إلى بقية الكلام كلها إيه غرض المؤلف منها، يعني بيان عذر كل فريق من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في المواقف التي اتخذها يعني. وذكر يعني في يعني خلاصة ما ذكره أن كتب التاريخ يعني بعضها اشتمل على أخبار فيها يعني أن معاوية كان يلعن علي رضي الله عنه، أو أن علي كان يلعن معاوية أو كذا. قال هذا من أكاذيب التاريخ، وأنه ما حصل يعني هذه الأمور وكذا، وأنه يعني رغم اقتتالهم إلا أنهم يعني كانوا كل منهم يعني يظن في الآخر أنه أراد الخير يعني وسعى إليه، ويرى أنه يعني كان مخطئا في اجتهاده وكذا. لكن وكان علي رضي الله عنه يقول يعني إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. فقال يعني يعني إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من أهل هذه الآية الكريمة، أن الله تعالى سينزع الغل من قلوبهم يعني في الجنة ويجعلهم من أهلها يعني. ثم يعني في الختام إن شاء الله ناخذ آخر أسطر كده، قال في آخرها: قال فالله الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أنفق أحدكم يا قوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه بشهادة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد اللي هو إيه؟ ملء الكفين من الحب يعني كده من القمح ولا كده، والنصيف اللي هو نصف المد اللي هو ملء الكف الواحد يعني غرفة بالكف الواحد. قال وإياكم ودجالين وكذابين من المؤرخين، قضت عليهم ظروف زمنهم أن يقلبوا الحقائق ويكذبوا على الله وعلى الأمة الإسلامية، فينسبوا القبائح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واشغلوا أنفسكم بتحسين حالكم وطاعة ربكم. انه ذكر يعني ان الاحداث الخلاف يعني بين الصحابه رضي الله عنهم لا تنقص من عدالتهم ولا من توثيقهم، وان الله تعالى عدلهم في كتابه الكريم، واخبر سبحانه وتعالى انه رضي عنهم وارضاهم وانه تاب عليهم، فيعني وانهم كانوا ذوي قصد حسن يعني فيما فعلوه، حتى وان كان منهم من اخطا في هذا فهم يعني ليسوا معصومين من الخطا، لكن قصدوا الخير وارادوا الخير. وكذلك كان أشار يعني أيضا إلى أن المسلمين عليهم أن يأخذوا من هذه الأحداث يعني درسا في أحوال في سياسة الدنيا وكذا، وأن يعني يأخذوا الدروس والعبر يعني من هذه الأحداث، مع اعتقاد فضل الصحابة رضي الله عنهم وأنهم يعني ممن رضي الله تعالى عنهم، وأنه لابد للمسلم أن يكون قلبه نقيا يعني صافيا لجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر سبحانه وتعالى في سورة الحشر أثنى على المهاجرين ثم أثنى على الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فوصف الله تعالى، قسم الله تعالى المؤمنين إلى ثلاثة أقسام، يعني قسم المهاجرون وقسم الأنصار، والقسم الثالث من المؤمنين هم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذا كان الإمام مالك رحمه الله كان يستدل بهذه الآية على أن الرافضة يعني لا يستحقون من الفيء، لأن الله تعالى هذه الآيات في سياق من يستحق من الفيء اللي هي يعني هذه الأموال يعني التي تكون للدولة وتفرق على المسلمين في مصالحهم، الذين يستحقون منها يعني هم إما المهاجرون وإما الأنصار وإما الذين جاءوا من بعدهم ويقولون رب يستغفرون للمهاجرين والأنصار وليس في قلوبهم غل تجاه أحد منهم، فهؤلاء هم الذين يستحقون. فمن كان في قلبه غل على الصحابة رضي الله عنهم فليس يعني معدودا من جملة يعني المؤمنين الذين يعني أثنى الله تعالى عليهم ومدحهم في كتابه الكريم. فبهذا نصل إلى ختام هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للكتاب المقرر بعده يعني يعني اقتراح ممكن نستشيركم فيه، يعني كنت اقترح أن نأخذ كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وشرح لكتاب منازل السائرين. هذا الكتاب يعني هو في أعمال القلوب، يعني في العبادات القلبية، في السلوك يعني والعبادات القلبية وكذا، وهو كتاب عظيم في الحقيقة من كتب ابن القيم، وثلاث مجلدات. احنا طبعا عادتنا في أيام اللي هي يعني خلال السنة نأخذ بعض الكتب الكبيرة يعني اللي هي الدروس المتصلة، يعني نستمر فيها إن شاء الله إلى أن تنتهي. فإحنا عندنا درس يوم الأحد في التفسير، تفسير ابن كثير، ودرس يوم الاثنين في فقه السنة، ودرس يوم الثلاثاء في شرح صحيح البخاري، فنجعل هذا درس الأربعاء. يعني عندنا درس تفسير ودرس فقه ودرس حديث، فنجعل هذا الدرس يعني لأنه يشمل السلوك والرقائق وكذا، ويتعرض أيضا لمعظم مسائل العقيدة في أسماء الله وصفاته والقدر وكذا، وكثير من مسائل الاعتقاد يعني تأتي من ضمن الكتاب يعني وجملته وكذا بشيء من التفصيل. فبإذن الله يعني الكتاب أيضا نافعه. طبعا يشرح كتابا لأبي إسماعيل الهروي ومنازل السائرين، نتكلم يعني عن المنازل التي يسير عليها السالك يعني إلى الله تعالى، أنها 100 منزلة، يعني كأن الصراط المستقيم أو الطريق الذي يسير عليه المؤمن كأنه فيه منازل، يعني زي مراحل، كل يعني كلما قطع مرحلة انتقل للمرحلة التالية وكذا، فجعله إلى من 100 يعني مرحلة وكذا، ف100 مقام يعني، فيتناول كل مقام من هذه المقامات، وهذه المقامات يعني هي عبادات قلبية. فالإمام ابن القيم رحمه الله يغوص يعني في الحديث عن هذه العبادات القلبية وكيف ينبغي أن يكون حال المؤمن فيها وكذا إن شاء الله، ومن الكتب العظيمة. وهذا الكتاب يعني أيضا بالمناسبة هو من أواخر كتب الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن بعض الناس يعني يظن أن هذا الكتاب مثلا يقول أن ابن القيم ربما قبل صحبته لابن تيمية أو ربما كذا، بالعكس يعني هذا الكتاب ألفه بعد وفاة ابن تيمية رحمه الله، كما هو ملاحظ في الكتاب كان يترحم على شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا وكذا، فكان يعني من أواخر كتبه وجمع فيها يعني علما كثيرا يعني. مش عارف إذا في اقتراح آخر أو يعني نبدأ على بركة الله. خلاص إن شاء الله، إن شاء الله من الأربعاء القادم إن شاء الله بإذن الله، نبدأ الدرس الأول الأربعاء القادم إن شاء الله. استطاع كتاب 3 مجلدات، فممكن يعني أخونا غزالي عنده بعض النسخ يعني موجودة إن شاء الله، ممكن نطلب منه يجيب نسخ زيادة إن شاء الله. الكتاب 3 مجلدات فربما يأخذ معنا 3 سنوات ولا حاجة إن شاء الله، بس لا بأس إن شاء الله حسب ما يتيسر إن شاء الله. الحمد لله، الله يبارك. الكتاب اسمه مدارج السالكين، مرات يعني تجد اسمه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مرات يكتب مدارج السالكين شرح منازل السائرين، هو نفس الإمام ابن القيم رحمه الله. النسخة هي عند أخونا عبد الغني، نعم هذه، طيب ما شاء الله هو هذا الكتاب يعني. إن شاء الله الله نعم كم طيب إن شاء الله، هو ممكن حتى لو تطلبنا أخونا غزال ممكن يوفر الأسبوع القادم، يوفر العدد المطلوب من النسخ إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. مش اقتراح دكتور أو إضافة؟ مش ماشي الحال، خلاص على بركة الله إن شاء الله.